بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، هذا مجلس جديد من المجالس التي نتذاكر فيها شيئًا من الفوائد المتعلقة بكتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. قال المؤلف رحمة الله تعالى عليه: وقوله تعالى: وهو شديد المحال، وقوله: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين، وقوله: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وقوله: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. من أنواع الصفات التي يذكرها ويثبتها أهل السنة والجماعة صفات وقسم من أقسام الصفات، تسمى هذا القسم بصفات المقابلة، بصفات المقابلة. فهذه الصفات لا تطلق بإطلاقها هكذا على الله عز وجل، وإنما تكون في مقابل أمر فتطلق هذه الصفات على الله سبحانه وتعالى، لأن في إطلاقها دون مقابلة معنى لا يكون طيبا، لا يليق بربنا سبحانه وتعالى. وأما إذا أطلقت في مقابلة بعض الأمور فإن المعنى المتعلق بالله يكون معنى حسنا ومعنى طيبا. وكما مر معنا بارك الله فيكم أن من قواعد أهل السنة والجماعة أن الله عز وجل له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ما معناها؟ التي بلغت النهاية في الحسن والجمال والكمال اللائق بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل ينزه عن كل نقص وعيب، لذلك ما تطلق هذه الصفات مطلقا على الله عز وجل، وإنما تكون في مقابلة أمر من الأمور. وسيأتي معنا بعض التفاصيل المتعلقة بهذا النوع من أنواع الصفات. قال: وقوله تعالى: وهو شديد المحال. ذهب بارك الله فيكم أهل العلم إلى أن هذه الآية لها تفسير، وذكر بعضهم أن لها تفسير آخر. أما التفسير الأول قالوا: شديد المحال، شديد الأخذ لمن عاداه أو عادى رسله ودينه. شديد المحال، شديد الأخذ لمن عاداه أو عادى رسله ودينه. هذا المعنى يتضمن أن الله عز وجل شديد العقاب، أن الله عز وجل شديد العقاب. شديد المحال أي شديد الأخذ لمن عاداه أو عادى رسله ودينه، وهذا المعنى يتضمن، يدور حوله، أن الله عز وجل شديد العقاب. وأما المعنى الثاني، الله عز وجل شديد الكيد والمكر بمن كاد لدينه وأوليائه، شديد الكيد والمكر بمن كاد لدينه وأوليائه. ومن ذلك أدرج أهل العلم هذه الآية من باب صفات المقابلة، من باب صفات المقابلة، أي أن الله عز وجل يمكر بمن يمكر بدينه، أن الله عز وجل يكيد لمن يكيد بدينه سبحانه وتعالى. فمن ذلك جاءت هذه الآية من باب صفات المقابلة. قال: وقوله تعالى: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. المكر بارك الله فيكم له حالتين:
الحالة الأولى المكر المذموم الذي يمكر بالناس ويخدع الأبرياء ويحتال عليهم، فهذا أمر مذموم. قال صلى الله عليه وسلم في ذكر هذه الأمور، يعني من غشنا فليس منا. والمكر بارك الله فيكم من بعض الناس يكون غشا وخداعا وتلاعبا عليهم وطعنا للناس من ورائهم، فهذا أمر مذموم. ولكن من أنواع المكر ما يكون محمودا، ما هو النوع المحمود؟ إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده لمن يستحق أن ينكر به. لو افترضنا بأن رجلا ماكرا يخدع الناس ويتلاعب عليهم ويسرقهم ويحتال عليهم، فإذا جاء ولي أمر وأظهر أمرا لهذا الإنسان حتى يوقع به، ثم بعد ذلك أخذ هذا الإنسان وأوقع به، هل يعتبر هذا الأمر مذموما؟ لا، بل يحمد له هذا الصنيع غاية الحمد ويذكر له هذا الفعل بالذكر الحسن والذكر الجميل. لماذا؟ لأن الطرف الآخر لما كان ماكرا مخادعا كاذبا محتالا، كان الإيقاع بهذا الطرف من وجه خفي أمرا محمودا. كذلك بالنسبة للكفار، ومن يكيد بدين الله ويحارب أولياء الله ويريد أن يقتل الأنبياء والرسل من الأمم الماضية الذين فعلوا هذا الأمر، لما رد الله عز وجل كيدهم عليهم وأرجع مكرهم عليهم كان هذا الأمر محمودا، وهذا من وصف الله عز وجل بالصفات العظيمة اللائقة بالله سبحانه وتعالى. واضح المعنى بارك الله فيكم؟ فهؤلاء يكيدون بدين الله، يكيدون لأتباع الأنبياء أتباع الرسل، فيرجع الله عز وجل كيدهم عليهم، وهذا أمر نلمسه ونراه رأي العين. يعني دين الله عز وجل يحارب من ملل شتى ومن طوائف كبيرة وعظيمة، ومع هذا دينه باق ومحفوظ إلى أن يرث الله عز وجل الأرض ومن عليها. فلذلك نعلم بأن من يمكر بدين الله يرجع مكره على نفسه ويرجع مكره عليه، لأن الله عز وجل يمكر بمن يمكر بدينه سبحانه وتعالى. قال: ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون. هم كادوا كيدا عظيما فرد الله عز وجل كيدهم عليهم وهم لا يشعرون، لا يدرون بأن العاقبة ستكون عليهم. لماذا؟ الله عز وجل يمكر بمن يمكر بدينه سبحانه وتعالى. لذلك أيها الأفاضل، لا يصح أن نقول أن من أسماء الله الماكر، من أسماء الله المستهزئ، لا، لا يصح هذا، لأن هذه صفات جاءت في مقابل أمر فلا تطلق مطلقا على الله سبحانه وتعالى. قال: وقوله تعالى: إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يمكرون المكر الكبار في أذية النبي صلى الله عليه وسلم وفي قتل النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا كانت العاقبة؟ أرجع الله عز وجل كيدهم عليهم. يعني في أحد كان يمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم مثل أبو جهل ومثل كفار قريش، كان يمكرون به المكر العظيم، رجع مكرهم عليهم ورفع الله عز وجل ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأفاضل، ذكرت لكم أن هذه الصفات تسمى صفات المقابلة، وأنها لا تطلق مطلقا هكذا على الله عز وجل، فنقول الله ماكر، الله مستهزئ، الله مخادع، لا نقول هكذا، ولكن نقول يمكر بمن يمكر بدينه، يستهزئ بمن يستهزئ بدينه، إلى غير ذلك من النصوص. طبعا أنبه على نقطة ومسألة، هذا في الصفات التي يكون فيها معنى طيب ومعنى قبيح، فنقول هذه تسمى صفات المقابلة إذا كانت بمن يمكر بدين الله عز وجل. أما بعض الصفات فلا يكون فيها أي معنى طيب، مثل ماذا؟ الخيانة، لا يجوز أن نقول إن الله يخون من يخون دينه، لأن الخيانة كلها مذمومة. لا تحمد الخيانة بحال من الأحوال، لا تحمد الخيانة بحال من الأحوال. لذلك لا تجد في القرآن خانوا الله فخانهم ربنا سبحانه وتعالى، ما تجد هذا في القرآن العظيم، لأن الخيانة لا تحمد بأي حال من الأحوال. وأيضا أيها الأخوة الأفاضل، هذه الآيات تدفعنا إلى اليقين بالله عز وجل، بأن الذي يمكر بالناس ويخدعهم ويستهزئ بهم ويكيد لهم الليل والنهار، أن الله عز وجل لن يوفقه أبدا، وستكون العاقبة عليه وخيمة للغاية. لذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لصفة المكر، من يعرف الدعاء النبوي؟ وامكر لي ولا تمكر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي، اللهم امكر لي ولا تمكر علي. فهذا دعاء نبوي طيب، بارك الله فيكم، يحرص الإنسان على الإتيان به. وطبعا أيها الإخوة الكرام، إذا كان المكر يتعلق بأمر دنيوي ذم صاحبه ذما عظيما، فكيف إذا كان الماكر يريد أن يمكر بالناس في مسائل أديانهم والعياذ بالله، كأن ينشر بينهم فكرا منحرفا، فكرا ضالا، فكرا من أفكار الخوارج، كيف يوفقه ربنا سبحانه وتعالى؟ لذلك لما ذكر نبينا صلى الله عليه وسلم الخوارج ماذا قال؟ كلما خرج منهم قرن قطع حتى يتبع آخرهم ماذا؟ الدجال، هكذا أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم. بل هذا المسيح الدجال يمكر المكر العظيم في دعوة الناس إلى عبادته، ماذا يفعل به؟ يقيض الله عز وجل له من؟ عيسى بن مريم، فيقتله. فرعون ادعى أنا ربكم الأعلى، وكاد لموسى عليه الصلاة والسلام الكيد العظيم، شاء الله عز وجل أن ينشأ موسى في بيته صلى الله على نبينا موسى وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم بعد ذلك تبعه هو وجنوده، فشق الله عز وجل لموسى البحر، ثم بعد ذلك أطبق عليه البحر إطباقا، يعني رجع كيده ومكره عليه. لما أراد بعضهم أن يقتل عيسى عليه الصلاة والسلام، رجع ماذا؟ كيدهم عليهم، وما قتلوا عيسى بل رفعه الله إليه سبحانه وتعالى، وحفظ نبيه صلى الله عليه وسلم. لذلك أيها الإخوة الأفاضل، يردد بعضهم كلمة القانون لا يحمي المغفلين، نقول أصلا هذا الكلام خطأ، ولكن على التسليم الجدلي بذلك نقول من يحميهم؟ رب العالمين. ومن حماه الله وحفظه الله عز وجل، لو اجتمع الإنس والجن على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. لكن أنبه على نقطة، ما يأتي رجل ويخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ويخالف النصوص والأدلة ثم يجد بأن العقوبة قد جاءته وقد نالت، ويقول اللهم امكر لي ولا تمكر علي، وهذا من مكر الله بمن يريد بي سوءا وشرا، نقول لا، هذه عقوبة عجلت لك في هذه الدنيا حتى تتوب وتعود إلى رشدك وتترك هذا الباطل الذي أنت تدعو عليه. فأحيانا أيها الإخوة الأفاضل، قد نبتلى ببعض الأمور بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبنا ومعاصينا. لذلك قال ابن القيم بأن حال المسلم الصادق إذا تسلط عليه من يؤذيه ماذا يفعل؟ يبادر بالتوبة، يبادر بالإنابة. لماذا؟ لأنه يخشى أن هذا ما تسلط عليه إلا بسبب ذنبه ومعصيته. لذلك لما أراد بعضهم الخروج على الحجاج ماذا قال لهم الحسن البصري؟ قال لهم إن الحجاج عذاب من الله سلط عليكم، ولن تدفعوا عذاب الله عز وجل عنكم بمعصية الله سبحانه وتعالى. قال وقوله تعالى إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. عفوا أي أن الله عز وجل يترك المؤاخذة على الذنب، يترك المؤاخذة على الذنب، يعني الإنسان يفعل الذنوب والله عز وجل يعفو عن العبد عفوا عظيما. قال فإن الله كان عفوا قديرا. لاحظ أن كل اسم من أسماء الله بلغ المنتهى في الحسن والجمال اللائق بالله عز وجل، فإذا اجتمعت أسماء الله تولد على ذلك معنى زائد في الحسن والجمال والجلال اللائق بالله عز وجل. قد يعفو الإنسان لكن ما يكون هذا العفو عن قدرة، وأما الله عز وجل يعفو وهو القدير جل جلاله، وهو الذي لو أراد أن يؤاخذ خلقه بذنوبهم لفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، ومع هذا يعفو الله عز وجل عن خلقه عفوا عظيما. طيب قال وقوله تعالى وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. في هذه الآية إثبات أن من أسماء الله عز وجل الغفور، ومن أسماء الله عز وجل الرحيم. في الآية السابقة إثبات أن من أسماء الله العفو ومن أسماء الله القدير. قال بعض أهل العلم في الفرق بين العفو وبين الغفور، قال أما العفو هذا الاسم فيه إشارة إلى عدم المؤاخذة بالذنب، يسيء الإنسان وسيئته توجب العقوبة، فالله عز وجل لا يؤاخذه بهذه العقوبة، يسيء الإنسان وسيئته تستوجب أو تستلزم العقوبة والله عز وجل لا يعجل له العقوبة. وأما المغفرة فهي ستر الذنب أو ستر أثر الذنب، ستر الذنب أو ستر أثر الذنب، فبينهما فرق بارك الله فيكم. المغفرة معناها يدور على الستر، وأن الله عز وجل يستر على عبده سبحانه وتعالى. العفو يدل على معنى أن الله عز وجل لا يؤاخذ عبده على العقوبة، يتجاوز ربنا سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الآيات وفي هذه الصفات تنبيه لنا جميعا. دعونا الآن نذكر شيئا من تعامل البشر مع بعضهم البعض. لو افترضنا بأن رجلا عنده خادم، وهذا الخادم يخطئ دائما في حق سيده، وسيده مطلع على جميع خفايا هذا الخادم بخصوص البشر، يا ترى كيف سيكون تعاملهم؟ أولا يفضحه، ثانيا يغضب عليه، ثالثا يطرده، رابعا لا ينسى له هذه الإساءة. بدليل توجد بعض الخصومات التافهة بين الناس، لو تسأل عن أسبابها يكون سببها قبل كم سنة؟ 30 سنة، 40 سنة، 50 سنة، بل بعض المواقف يوجد خلافات بين بعض الناس من مئات السنوات، ثأر بين قبيلتين أو غير ذلك من الأمور. وأما ربنا سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى، يعني السيد مع خادمه يعلم الأمور الظاهرة، لا يعلم ماذا ببواطن الأمور، لا يعلم ما الذي يجري في قلب الخادم تجاه سيده، ولو علم لما طاب له قرار، ولما قر له قرار، ولا أوقع بهذا الخادم أشد العقوبات. وأما ربنا عز وجل يعلم كل شيء عن جميع خلقه وجميع عبيده، ومع هذا يعفو عنهم ويستر عليهم ويطلب منهم ويدعوهم إلى التوبة والإنابة إلى الله عز وجل. والله تجد من بعض البشر من تخطئ عليه الخطأ اليسير ثم تأتيه معتذرا متأسفا، لا يقبل منك مثل هذا الاعتذار أو مثل هذا الأسف، وهذا الأمر نشاهده. انظر إلى بعض الخلافات الأسرية، يأتي الرجل إلى زوجته يقبل يدها، يبذل لها كل ما تريد، ومع هذا لا تتنازل عن حقها أبدا، هذا واقع نعيشه بارك الله فيكم. وأما ربنا سبحانه وتعالى فهو العفو الغفور الرحيم الودود، وهو القدير جل جلاله وتعالى ملكه وسلطانه. أيضا أيها الأحبة الأفاضل في الإيمان بأن الله عز وجل عفو غفور رحيم، تذكير لنا بأن نتعامل مع الناس بهذه المعاني العظيمة فنتجاوز عنهم ونحسن في التعامل إليهم. لذلك يقول ابن القيم رحمة الله تعالى عليه في كلام أختصره، قال: أن يعامل العبد بني جنسه في إساءتهم إليه وزلاتهم معه بما يحب أن يعامله الله به في إساءته وزلاته وذنوبه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفى الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في سيئاته، ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى استقصي عليه، تتبع الأمور ولم يعفو، يعني ضخم الأمور. ولا تنسى حال الذي قبضت الملائكة روحه فقيل له: هل عملت خيرا؟ هل عملت حسنة؟ قال: ما أعلمه. قيل: تذكر. قال: كنت أبايع الناس فكنت أنظر الموسر وأتجاوز عن المعسر. قال: فقال الله عز وجل: نحن أحق بذلك منك، وتجاوز الله عز وجل عنه. فالله عز وجل يعامل العبد في ذنوبه بمثل ما يعامل به العبد الناس في ذنوبهم، فإذا عرف العبد ذلك كان في ابتلائه من الذنوب من الحكم والفوائد ما هو أنفع الأشياء إليه. قال: إذا عرف هذا فأحسن إلى من أساء إليه ولم يقابله بإساءته إساءة مثلها، تعرض بذلك لمثلها من ربه سبحانه وتعالى. قال: فمن أحب أن يقابل الله إساءته بالإحسان فليقابل هو إساءة الناس إليه بالإحسان، ومن علم أن الذنوب والإساءة لازمة للإنسان لم تعظم عنده إساءة الناس إليه. فلذلك لا بد أن نعفو ونصفح، وما أسهل أن نتكلم عن هذا الكلام بألسنتنا، ولكن لو فتشت في قلوب بعض العبيد وبعض الخلق، وكلنا من أصحاب التقصير وكلنا من أصحاب التفريط، لوجدت أن بعض الناس قد يتكلم عن العفو والصفح بالكلام الكثير، ولكنك إذا جئت إلى وقت الجد وجدت عنده خللا كبيرا. قال بعضهم لبعض الأشخاص: والله لو قلت لي كلمة لسمعت عشرا. قال: أما إنك لو قلت لي عشرا لم تسمع واحدة. فانظر إلى عقل وحكمة وفطنة السلف الصالح. فلذلك لا بد أن ننتبه، بارك الله فيكم، وأن يكون حالنا حال العفو والصفح. وإذا أردت أن تعرف ميزان العفو والصفح عند الناس في توافه الأمور، فانظر إلى حالهم في الشوارع والطرقات: يأكل القوي منهم الضعيف، ويشتم بعضهم بعضا، بل أحيانا تقع بعض المآسي بسبب أمور من أتفه ما يكون. وإذا جربت وكنت في مكان ضيق وأردت أن ترجع سيارتك ورآك الناس، لم يوسع عليك منهم إلا أقل القليل. أليس هذا الأمر صحيح؟ أجيب أيها الأخوة الكرام، أليس صحيح؟ بلى والله هذا الأمر صحيح، ونحن قد نقع في هذا الأمر، ولكن من أحسن للناس أحسن الله عز وجل إليه، والله عز وجل محسن يحب الإحسان سبحانه وتعالى. وأحيانا إذا تعطلت بك السيارة في بعض الأماكن لعلك تموت من باب المبالغة، ولا يتوقف أي أحد لمساعدتك، بل لا يسلم عليك أحد من الناس. وهذه حقيقة الوالد، أمور كانت موجودة قبل؟ لا، هذه أمور جديدة دبت إلى الناس، وإلا في السابق ما كنا نرى الناس بهذه الطريقة. ولكن أيها الإخوة الكرام، نعيب زماننا والعيب فينا، والعجب والله ممن يقول دائما الحكام والحكام والحكام، شو دخلهم في الشوارع؟ بارك الله فيك، إن أنت ما خليت حد إلا وسبيته وشتمته وقذفته وسبيت أمه وسبيت أبوه، ما دخلهم بهذا. فلذلك لا بد أن نصلح وأن نقوم أنفسنا، واعلموا بأننا لو أحسننا أحسن الله عز وجل إلينا. وأما إذا نزعت الرحمة من قلوبنا والعياذ بالله، فلا نلوم الناس إذا تسلطوا علينا، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. قال وقوله تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، في هذه الآية إثبات لصفة العزة لله عز وجل، ومن أسماء الله سبحانه وتعالى العزيز. قال وقوله عن إبليس قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، يعني إبليس كان يثبت صفة العزة لله سبحانه وتعالى، فإبليس يعرف من هو الله سبحانه وتعالى وأنه الإله الواحد الجليل، ولكنه أبى واستكبر فكان معاندا مكابرا كافرا جاحدا والعياذ بالله، نسأل الله العفو والعافية. وبالمناسبة أيها الإخوة الأفاضل، في بعض الديانات لا يقبل، ديانات موجودة في يومنا هذا وموجودة في بعض البلدان العربية، لا دين طبعا كفري طبعا ليس من الإسلام في شيء أصلا، ليسوا مسلمين، يغضبون غضبا عظيما إذا تكلمت على الشيطان، وإذا قلت مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سيفتكون بك. لماذا؟ لا يقبلون الكلام على إبليس الرجيم، أسأل الله عز وجل العفو والعافية. بل في أيامنا من يعبد الشيطان، يعني وهذا من العجائب الغريبة والأمور التي نعوذ بالله عز وجل منها، يتركون عبادة الخالق المعبود ويعبدون الشيطان الرجيم، قبحهم الله. نسأل الله عز وجل ألا يزيغ قلوبنا عن الهداية والإيمان. إثبات صفة العزة لله عز وجل، والعزة معناها القوة والغلبة والشدة، العزة معناها القوة والغلبة والشدة، فالعزة تتضمن عدة معاني. يعني بعض الناس يرزق بابن يسميه عبد العزيز، تسأله ما معنى العزيز؟ يقول لك القوي، فقط الغوي القوي؟ لا، من معاني اسم العزة الغلبة، وسيأتينا تفصيل أكثر. ومن معاني العزة الشدة، هذا من معاني العزة. تقول أرض عزاز أي صلبة قوية، أرض عزاز أي صلبة قوية. وتقول عز يعز إذا غلب وقهر، هذا مذكور في القرآن؟ ها؟ بس غلب وقهر قصدي، هذا قصدي. بالنسبة لاسم الله العزيز أنا هذا قصدي، أي الشدة بس غلب وقهر. تفضل. لا ليس هكذا. وعزني في الخطاب أي غلبني في المحاورة والخطاب، وعزني في وعزني بالخطاب أي غلبني في الخطاب، غلبني في المحاورة، غلبني في المحاورة. فعز تأتي بمعنى ماذا؟ الغلبة والقهر. قال وعزني بالخطاب، صحيح بالباء؟ ها في ولا باء؟ وعزني في الخطاب، تأكد. طيب وعزني في الخطاب أي غلبني في المحاورة، غلبني في المحاورة. طيب مر معنا هذا الأمر سابقا، أن من أسماء اسم الله العزيز يتضمن أنه القوي، وأنه سبحانه وتعالى القاهر الغلاب سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه وتعالى المترفع عن النقائص سبحانه وتعالى. ابن القيم ماذا يقول؟ وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان، وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني. ولاحظوا أن الله عز وجل قال ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، ولكن هناك فرق بين العزة التي أعطيها المؤمن وبين عزة الله، فعزة الله لا يلحقها نقص بوجه من الوجوه، والعزة التي تكون للمؤمن قد يعتريها أحيانا شيء من النقص، يعني الله عز وجل قال ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالمسلم قد يعتريه بعض المواقف وبعض النقص وبعض الأمور، وأما ربنا عز وجل فهو القاهر الغلاب جل جلاله وتعالى ملك وسلطان. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مرت معنا هذه المسألة فيما مضى أن القسم بصفات الله عز وجل أمر جائز ولا حرج فيه، أن القسم بأسماء الله عز وجل أمر جائز ولا حرج فيه. قال وقوله تعالى تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تبارك أي تعالى وتعاظم، تبارك أي تعالى وتعاظم، اسم ربك ذي الجلال والإكرام. سأسأل سؤال لا تجب، ارفع يدك. تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. ذي الجلال والإكرام صفة لإسم أم صفة للرب؟ سؤال واضح، تفضل شيخ. الدليل أحسنت. تبارك اسم مرفوعة، ربك مجرورة، ذي الجلال والإكرام الصفة تتبع الموصوف، فذي الجلال والإكرام صفة لمن؟ لله سبحانه وتعالى وللرب جل جلاله. ذي الجلال ما معناها؟ ذي العظمة. ذي الجلال قال ابن جرير الطبري ذي الجلال ذي العظمة. والإكرام قال، شوف ابن جرير ماذا يقول، قال ومن له الإكرام من جميع خلقه. من له الإكرام من جميع خلقه، سيأتي معنا تفسير أكثر. قال الشيخ محمد بن عثيمين عليه رحمة الله تعالى قال فالجلال ذو الجلال قال عظمته في نفسه، فالله ذو الجلال جل جلاله وتعالى ملك وسلطانه. ومر معنا في أول الدروس أن من أسماء الله أسماء ماذا؟ أسماء، أحسنت، الجلال ما تدور حوله والقوة، أسماء الجلال تدور حول القوة والتعظيم لله عز وجل. قال فالجلال عظمته في نفسه، والإكرام عظمته عند المؤمنين فيكرمهم ويكرمونه. يكرمهم هو الكريم جل جلاله، يكرمونه أي أنهم ينزهون الله عن كل نقص وعيب وأمر لا يليق بالله، وأنهم يحبون الله ويعظمونه ويوقرونه ويقدسونه، فهو أهل الثناء والمجد جل جلاله. لاحظوا ماذا يقول ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، يقول والإجلال، الإجلال يتضمن التعظيم، يعني أسماء ماذا؟ الجلال. قال والإكرام يتضمن الحب والحمد، وهذه أسماء ماذا؟ الجمال لله سبحانه وتعالى، أسماء الجمال لله سبحانه وتعالى. فالمسلم يكون معظما موقرا لله عز وجل، وليعلم بأن الله عز وجل على كل شيء قدير. فلو تكبر العبد على دين الله وشرع الله لأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر. قال وقوله تعالى فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل يوجد الله مسامي كفء نظير؟ لا يوجد الله عز وجل كفء ونظير ومسام. لاحظوا هنا فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يعني لو فكرنا لماذا ذكر في آخر الآية، يعني ما مناسبة ذكر هل تعلم له سميا في آخر الآية؟ أقبل على عبادة الله واصطبر على ذلك، وثق تماما أن الله سيجازيك بالإكرام العظيم. فلا يوجد من يسام الله في مثل كرمه وجوده وعطائه وإحسانه ورزقه لخلقه سبحانه وتعالى. قال هل تعلم له سميا، لا يوجد مسامي لله عز وجل. فالله له الصفات الكمال والجلال والأسماء الحسنى والصفات العلى. قال ولم يكن له كفوا أحد، لا يوجد كفؤ ونظير وند ومماثل لله عز وجل. قال فلا تجعلوا لله أندادا، نظراء ومثلاء يعبدهم بعض الخلق من دون الله، يجعلون بعض الأصنام مثل الله، يقولون هي تحيي الموتى، هي تنزل المطر، هي تشفي المريض، هي تكتب الرزق، هي تكتب السعادة، هي تبعد الشقاء. جعلت لله ندا، جعلت مع الله إلها، جعلت لله مسام ومماثل، تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. وأنتم تعلمون، كلنا يعرف بأن الله لا ند له ولا كفء له. والعجب ممن ينحت إلهه بيده ثم يزعم بأن هذا المنحوت مسام وند وكفء لله سبحانه وتعالى. تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. أي بعض الناس عندهم آلهة يحبون هذه الآلهة مثل حبهم لله عز وجل. فساووا بين الآلهة وبين الله في أي موضوع؟ في المحبة. فيوم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. في أي موضوع ساوهم برب العالمين؟ في موضوع المحبة. والله عز وجل هو الذي يحب، وهذه الآلهة تبغض ويكفر بها ويتبرأ منها. هذه المعبودات بالباطل، الأصنام والأوثان، هذه بارك الله فيكم يتبرأ منها. ولو كان الرجل صالحا نتبرأ من عبادته ونحن نحبه، لكن لا نقدسه ولا نؤلهه. قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. ليس لله ولد، لم يلد ولم يولد، لكماله سبحانه وتعالى. ولم يكن له شريك في الملك، ليس لله عز وجل من يشاركه في ملكه. لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. سبحان الله عما يصفون. قال يا سبحان الله عما يصفون، ليس تكملة الآية، ولكن تعالى الله عما يفتريه أهل الكذب علوا كبيرا. ولم يكن له ولي من الذل. يعني الإنسان إذا كان ضعيفا يريد من ينصره، الذل الضعف يريد من ينصره، والله عز وجل ليس له معين وليس له معاون وليس له من ينصره، لأن الله هو الناصر القوي العظيم الجلي. وكبره تكبيرا، عظمه تعظيما. يقول بالنسبة لذكر الند حسان ماذا يرد على الكفار؟ أتهجوه ولست له بند، فشركما لخيركما الفداء. يعني كيف تهجو النبي صلى الله عليه وسلم وأنت لست بكفء ولا ند للنبي صلى الله عليه وسلم؟ فكيف بمن يجعل أحجار يجعلها معبودة مثل الله؟ كيف تجعل الله ندا؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك علوا كبيرا. يقول ابن القيم: والشرك فاحذره، فشرك ظاهر ذا القسم ليس بقابل الغفران، وهو اتخاذ الند للرحمن أيا كان من حجر ومن إنسان، يدعوه أو يرجوه ثم يخافه ويحبه كمحبة الديان. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم، ونستغفرك لما لا نعلم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. موعدنا الأسبوع القادم الأحد، درس عمدة الأحكام، الاثنين والثلاثاء والأربعاء، العقيدة الواسطية. من كان عنده سؤال يتعلق بدرسنا يتفضل. تفضل. كلام ابن القيم. قال ابن القيم: فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. فإن حقيقته إظهار أمر وإخفاء خلافه ليتوصل به إلى مراده. بارك الله فيك. يقول: ما صحة حديث كما تكون يولى عليكم؟ حسب علم القاصر لا يثبت هذا اللفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنها حكمة طيبة سائرة، ولكنها حكمة طيبة سائرة وسليمة في كثير من الأحيان، سليمة في كثير من الأحيان. طيب، وأنا أختم بهذا السؤال بارك الله فيكم. قال أو يقول: كثر في هذه الأيام السفور والتبرج في كل مكان، فما نصيحتكم؟ حقيقة هذا السؤال طيب وجميل. الدين النصيحة، هكذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم، والنصح ينبغي أن يكون لجميع الناس، فكلنا يحتاج إلى وعظ وتذكير. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر النساء تذكيرا عظيما بلزوم الحجاب وترك التبرج والسفور، والله عز وجل ذكر: ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فقال: الصنفان من أهل النار لم أرهما، وذكر: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. فالمرأة العاقلة الحريصة على دينها تحرص غاية الحرص على الستر وعلى الاحتشام وعلى البعد عن التبرج وعن إظهار الزينة والمفاتن، وهي تعلم بأن الحجاب الشرعي ستر لبدنها عن أعين الطامعين في الدنيا، وستر لبدنها عن نار جهنم في الآخرة. ومن لزمت حجابها كان بإذن الله عز وجل جزاؤها عظيما عند الله سبحانه وتعالى. فلا تظن المرأة المسلمة أن صبرها على الحجاب والطاعة تحتاج إلى صبر، سيضيع هذا الصبر عند الله هكذا. فلا بد عليها أن تصبر وتحتسب ولتستبشر خيرا بأن الجزاء عظيم. وكما ذكرنا بأن من أحسن في طاعته وعبادته أحسن الله عز وجل إليه وأكرمه. ولكن أنبه على نقطة وعلى مسألة: لا بد على المرأة أن تلتزم بالحجاب الشرعي الصحيح، فإن بعض الأخوات قد تظن نفسها بأنها محجبة ولكنها في الواقع ليست محجبة بالحجاب الشرعي الصحيح. فمن الأخوات هداهن الله عز وجل من ترتدي العباءات المزخرفة أو المزينة أو الملونة، وتتعطر بحضرة الرجال، وتفعل بعض الأمور التي لا يليق بالمرأة العاقلة الدينة أن تفعل مثل هذا. بل بعض الأخوات هداهن الله عز وجل إذا سافرت خاصة، وبعضهن يفعلن هذا أمام الرجال، تلبس بنطالا وقميصا يجسد جسدها بالكامل وتترك لبس العباءة بالكلية، وبعضهن تلبس عباءة مفتوحة وتزعم بأنها تلبس بنطالا يستر جسدها. لا يسمى هذا بستر شرعي بارك الله في الجميع. فلا بد علينا أن نتقي الله عز وجل. فمن شروط حجاب المرأة ألا يكون زينة في نفسه، ما يكون الحجاب نفسه زينة. وعباءات بعض الأخوات تحتاج حقا وصدقا إلى عباءة أخرى تسترها. وأيضا ألا يكون هذا الحجاب أو هذه الثياب مجسدة لبدن المرأة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر كاسيات عاريات، فإذا كانت المرأة قد لبست الملابس الضيقة التي تحدد جميع تفاصيل البدن، فهذا أمر سيء وأمر قبيح وأمر لا يرضي الله سبحانه وتعالى. طبعا لا يفهم من كلامي أن المرأة مثلا لو تركت الحجاب أنها في نار جهنم كافرة خالدة مخلدة في نار جهنم، فإن هذا أمر لا يقول به من يعرف النصوص الشرعية، ولكن هذا أمر خطأ ومعصية تغضب الله سبحانه وتعالى. وفاعل المعصية أمره إلى الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، ومن يطيق عذاب الله سبحانه وتعالى ومن يقوى على نار جهنم. أنبه أيضا على نوع من التبرج بدأ يدب إلى بعض النساء، وهو تبرج النساء عند بعضهن البعض، وهذا أمر تشتكي منه بعض الأخوات شكاية عظيمة جدا، خاصة في الأعراس أو في بعض الأماكن النسائية. فإن بعض الأخوات لا تتقي الله عز وجل، يكاد الذي يظهر من بدنها أكثر بكثير مما هو مغطى. فتجد بعض الأخوات في الأعراس النسائية تلبس لباسا لا يليق أبدا، تكشف فيه أجزاء من بدنها لا يحل لها بحال من الأحوال أن تكشفها في مثل هذه الأماكن وفي مثل هذه المواضع. فلا بد على أخواتنا أن يتقين الله عز وجل وأن يعلم بأن هدي أمهات المؤمنين وصحابة ونساء الصحابة رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن أنهن كن يلتزمن بالحجاب والستر، وكنا إذا خرجنا كما تذكر يعني بعض الصحابيات يعني سواد في سواد رضي الله تعالى عنهن وأرضاهن. لذلك بارك الله في الجميع، كان لهن الجزاء العظيم والأجر العظيم والفضل الكبير من ربنا سبحانه وتعالى. وهل تستحق هذه الدنيا ومن فيها أن نعصي الله سبحانه وتعالى من أجلها؟ وأختم بكلمة للآباء وللأزواج وللإخوة بأن يذكروا النساء بأهمية الستر وبأهمية ترك التبرج خاصة في الأوساط النسائية، فإن البلاء قد عظم عند بعض أخواتنا، خاصة أن بعض الأوساط النسائية فيها بعض النساء لا يتقين الله، تصور بعض الأخوات في ملابس قد ما تلبسها المرأة أحيانا عند زوجها، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، وتكون في زينة كاملة جدا، قد لا تضع هذه الزينة أحيانا بعض النساء حتى عند زوجها. فلا بد على النساء أن يتقين الله عز وجل وأن يقبلن على التمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحمد لله ديننا فيه فسحة، ما حرم على المرأة أن تتزين عند النساء أو أن تتزين مثلا عند زوجها أو محارمها، ولم يطلب منها أن تعيش في يعني قاذورات وفي غير نظافة أو غير ذلك، وإنما نهينا عن التبرج، يعني المرأة نهيت عن التبرج وعن السفور وعن التعري، فإن هذه أمور لا يرضاها الله سبحانه وتعالى. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا لكل خير وأن يجنبنا الشر والزلل، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.